العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله محمد ونحن الدام على أقدامه أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفر لنا وجميع المسلمين والحي والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تمنى المسح بالباطل مو وانه وانا ضرب بكلتا اليدين.
واما مسح
واما مسح اليدين بالشكل المذكور فلصحيحة الجرارة والكاهلي متقدمتين. في المتن قال: ثم مسح باطن اليد اليسرى بتمام ظاهر اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع، ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك. في المقام يذكر بحثان: الاول حد اليد التي يجب مسحها، هل هي يعني نفس الكلام الواقع في الوضوء ولكنه حسن في الوضوء بمعنى في الايه من المرافق، فحينئذ علم حد اليد. في التيمم ايضا ياتي هذا السؤال: مسح اليد، ما هو المقدار المراد من اليد الواجب مسحه، وما هو المقدار من اليد الماسحه ايضا؟ اجيب عن ذلك بوضوح انه الوارد في الروايات، في بعض الروايات اليد ولكن في بعض الروايات الكف، واذا الكف فهو بعد شنو حقيقه عرفيه، معنى عرفي معين ومشخص، وهو الى المفصل الفاصل بين الكف، يعني هذا لابد ان يكون باب المقدمه العلميه داخل ايضا والا هو خارج كالمرفق، هذا المفصل الفاصل بين الزند والكف. قال شكل حدود اليد الواجب المسح عليه، هذا بحث. والبحث الاخر: هل ان الواجب ان يكون المسح بنفس الكيفيه والطريقه في الوضوء بحيث يكون الإمرار أو إيصال ملامس التراب أو ملامس الأرض لكل ظاهر البشرة أو ماذا؟ يعني لابد إذا شايفين بعضهم بالتيمم بطريقة خاطئة، لكن هو من باب ما أدري احتياط أو كذا، من يتمم شو يسوي؟ شوف يمسح هيك شيء ها؟ وبعدين كأنما يسوي هيك دخل أصابع بين الأصابع. هو المراد حينئذ اللي يقول المسح الظاهر، هذا اللي بين الاصابع يعد من الظاهر او لا يعد من الظاهر؟ بلحاظ الوضوء او بلا اشكال هو من الظاهر، لكن في التيمم من الظاهر او ليس من الظاهر؟ ليس من الظاهر. لماذا؟ لان الوارد في الروايه مسح مسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. لو كان هذا بعد بحسب العرف، بحسب طبيعة تكوين اليد أو الكف، أن المسح حينما يكون خليه هيك يشوف اكو مسافة ومساحة باقية، فهذا لو كان المسح بخلاف هذه الطريقة المتعارفة بحيث لابد من الإمرار اليد على هذه المسافات المنخفضة لوجب على الإمام أن يبين، ولو بين الإمام أو لو كان فعل ما يوصل لكان الشيء ملفت للانتباه بحيث الراوي ما ممكن ان يخفل هكذا فعل من الامام، وبما انه لم يرد هكذا اذا الامام لم يبين، اذا المراد الامرار بقاء واضح. نعم بعد هناك لوازم من واضحه من قبيل لا بد من رفع الحاجب، لا بد من رفع الخاتم الى اخره، هذا بعد بالضروره واضح لانه امرار لا بد ان يكون على ما تناله اليد، أو ما لا بد أن يكون الإمرار بمعنى ما يناله باطن إحداهما لظاهر الأخرى، وإذا كان هناك خاتم أو ما شاكل واضح أنه يمنع من حصول الإمرار التام. فالدليل على ذلك كما يشير هو شنو؟ صحيحتين متقدمتين زرارة والكاهلي. خوف نقرأ. خوف صحيحة الكاهلي: سألت عن التيمم قال: فضرب بيده على البصاق فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر أخرى. ثم الرواية الثانية صح زوار ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى من دجل العرف وتقول له امسح كفك كفك الآخر أو امسح كفيك إحداهما بالأخرى شلون امسح كون هيك يسوي هيك يكون يسوي أقول امسح المحدب الثانية
عفوا الطريقة الأولى ما يصدق عليها مسح أو شنو
لا أقول هذا أزيد من اللازم يسوي مطلوب بس هو هذا المطلوب
والمسح له مصادر كثيرة
هي أقول بالتالي هذا المسح مسح كفيه إحداهما بالأخرى مو الإمام من سوى هيك أنت الآن في تستطر من الرواية لو كان الإمام فعل فعلا غير هذا بحيث كمل مثلا أو رجع سوى هيك أو سوى هيك أو مثلا سوى هيك وبعد مثلا سوى بطريقة بحيث يوصل لما بين الأصابع هذا شيء غير متعارف ملفت الانتباه بحيث الراوي يلتفت له أو لا أما نقول هو عفوا أما ذا نقول هو بالتالي خوف هذا ظاهر والمسح كوي لا صحيح هذا صحيح إحنا كلامنا مو نريد المسح العرفي بدقة بحداثه وإنما نريد شنو نريد الشرع عليكم نريد ما يفهمه العرف من توجيهات الشارع الشارع قال ماذا امسح مثل ما تقول مثلا امسح اقول لك مثلا امسح كذا من تمسح كذا هيك شيء اذا كان بمثلا فتحات مسامات ما ادري كذا شنو هم يكون بالضروره تسوي هيك شيء تصل الى ما بين المسامات هذا مو عرفي فلو كان لو كان مثلا هذا مطلوب سووه مو عرفي لكن لو كان مطلوب فعله من قبل الامام يصير ملفت للانتباه فانا صحيح وياك اذا واحد سوى هيك بعدين رجع حضري احتاط سوى هيك جد ما مشي اذا ما يجيبها بنيه وجوب او لعله يستلزم بعدين هذا اكو ناس تظل تتعلم منه وتنتشر في شيء وظاهره مو صحيحه بقطع الله عن هذا في نفسه فعل ما في مشكله تم الموضوع اعرف انت الموضوع واضح وأما مسح اليدين بالشكل المذكور في صحيحتين الضرب والكافي المتقدمتين وذكر الضربة الواحدة هل أن التيمم بعدما تقدم أنه ضرب اليدين أو الكفين على الأرض بباطنهما بمعنى ليس واضحا وصار كلام انه وضعه ضار صار الكلام على انه شنو ضار هل المطلوب ضربه واحده ام ضربتان للتيمم فيه خلاف بعض قال بانه ضربه واحده مطلقه بعض قال ضربتان مطلقه بعض فصل اذا كان بدل التيمم بدل الوضوء فواحد واذا بدل الغسل فضربتان عليكم السلام المصنف يقول حسب المشهور بتبع المشهور أن الواجب في التيمم هو ضربة واحدة مطلقة والدليل على ذلك هو الإطلاق الرواية هناك روايات ذكرت ضربة واحدة فقط فضرب ما قال فضرب لكذا ثم لكذا ضربة واحدة فقط نعم هناك رواية ورد فيها التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين لاحظوا يعني إذا نظرنا بنظرة أولى مبدئية للروايات القائلة بالضربة الواحدة والروايات القائلة بالضربتين ويحصل تعارض نعم يحصل تعارض وش الجمع بين هكذا تعارض بحسب ما هو متعارف وبصير حمل الزيادة على الاستحباب فتكون الضربة الواحدة هي المقدار الواجب والضربة الثانية من باب الاستحباب واضح ما سيدي انقل لما لا راح احنا كلامنا حينما نقول بالضربه الواحده مطلقا في قبال القائل بالضربتين مطلقا والقائل بالتفصيل، لعل القائل بالتفصيل يقول لما لا تكون الروايات التي اشارت بالضربه الواحده الماء لبدل الوضوء والتي اشارت للضربتين لبدل الغسل. هذا السؤال اذا بنينا عليه حينئذ يسمى بالجمع التبرعي، يعني هو جمع بين الروايات من باب انه يعني اختراع شيء معين و نرتب الروايات على وفقه وعلى اساسه، والا العرف لا يفهم هذا المعنى، لانه هذا المعنى يكون تاما لو كان في الروايات الطائفه الثانيه ما يشير الى بدليه الغسل، او في الروايات الاولى ما يشير الى بدليه الوضوء. لو كان في الطائفه الاولى ما يشير الى بدليه الوضوء حينئذ يمكن ان نحمل الثانيه الطائفه الثانيه على بدليه الغسل، او بالعكس اذا كانت الثانيه فيها ما يشير الى الغسل لحملنا الاولى على بدليه الوضوء، ولكن حيث ان كل منهما مطلق. في الطائفة الأولى تقول التيمم ضربة واحدة، الطائفة الثانية تقول التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. فلو كانت الثانية بها إشعار، مجرد إشعار أنه بدل الغسل، لأمكن التفكير بهذا الجمع النحو الثاني. أما كل منهما مطلقة فلا بد من فلا مصير إلا للجمع من النحو الأول بحمل الزيادة الضربة الثانية على الاستحباب.
شيخنا القائل بالتعدد قد ينظر الى انه مثلا حيكون ماكو خلاف بالكيفيه بين شو اسمه بين الوضوء والغسل، يعني فلو جاب هذا التعدد حيكون يصير فارق بيناتهم من حيث الشخص المقابل او كذا، فيدنا في عده حالات يعني معينه انه ضربه واحده للوضوء حيصير تمييز بيناتهم.
بين
الوضوء التيمم عن بدل
القائل بالتفرقه بين
قائل بالتفرقه.
فهذا بالتالي هذا وجه مو شرعي، يعني مجرد استحسان انه احنا اللي نفرق ونفرض الشارع وما نفرق احنا والدليل جيد. هذا اللي نقوله لو كان مساله يعني حاله استحسانيه بدي ارتب في حاله خاصه بينا جيد، اما اذا حكم شرعي حكم شرعي يكون يستند للروايات يستند للدليل الشرعي، اما مجرد لاجل التمييز ما في شيء. قال واما كفايه الضربه الواحده ففيه خلاف، فقيل بذلك ضربه واحده، وقيل باعتبار التعدد، وقيل بالواحده فيما كان بدلا من الوضوء، وباعتبار التعدد فيما كان بدلا من الغسل. والمناسب كفايه الواحده مطلقا، فان الامام عليه السلام في مقام الارشاد الى كيفيه التيمم في الصحيحتين السابقتين ضرب مره للوجه واليدين لا اكثر. هذا اشاره الى الطائفه الاولى التي تقول بين ضربه واحده، اذا نقراها فقط سالت ابا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الارض، واضح الان هو في مقام بيان وقال فضرب بيده الارض، ما قال ضرب بيده مسح وجهه ثم ضرب مسح يديه. الثاني صحيح الزرار الاخرى فوضع ابو جعفر كفيه على الارض، ايضا شنو بعد؟ واضح وضع سواء فسرناها بقطع نظر عن الخلاف، وضع بمعنى من دون شده او بالشده، فهو ايضا شنو مره واحده هو في مقام البيان. وهكذا الروايات الاخرى صحيحه الكاهلي ايضا فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح. بعد هذا راح يصير شنو؟ واضح جدا بانه ضربه واحده مسح بها الوجه ثم، وبعد واضح هو في مقام بيان ان الضربه ان الترتيب يكون مسح الوجه ثم مسح اليدين، فلو كان هناك ضربه بين مسح الوجه وبين مسح اليدين ولا اشار اليها ولم يشر اذا ليست مطلوبه. بل قال واذا قيل ان الوارد في صحيحه اسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، كان الجواب انها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدم. شنو قرينة ما تقدم؟ يعني ما تقدم واضح جدا انه شنو؟ ضربة واحدة مقدار الواجب هو ضربة واحدة، فحمل الثاني على الوجوب يحتاجها قرينة. ما أعتقد إنه، بل بالعكس الروايات السابقة رواية الطائفة الأولى هي قرينة على حمل الزيادة على الاستحباب. واضح إن شاء الله. وأما صحة التيمم هذه الرواية ما بها شيء، سنتها رافعين الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام، صحيح ما بها شيء كل رجالها. وإسناد الشيخ الطوسي أيضا إلى سعد بن عبد الله أيضا صحيح، الشيخ اللي هو الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله. وأما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض، قال ويصح التيمم على مطلق وجه الأرض. هذا المطلب من المطالب المهمة والتي وقع فيها الخلاف بشكل شديد، إلا أن المتأخرون أو المتأخرين عفوا صار الاتفاق على أن المراد مما يصح التيمم به هو مطلق وجه الأرض، كل ما يصدق عليه أرض يصح التيمم به. إذ الخلاف وقع بينهم في أن ما يتيمم به هو خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض، كما أشير لذلك في كتب الأصول أيضا، بحيث أخذت هذه المسألة من المسائل التي يمثل بها التبادل ونحو ذلك. منشأ الخلاف هو الروايات، إذ عبر في الروايات بالصعيد. الآيات أيضا فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد في بعض التفسيرات في بعض الكلام اللغويين خصوص التراب، الصعيد في تفسير أو في بعض معاجم اللغة بمعنى التراب. من هنا نشأ قول وبالتالي خلاف بينهم من أن ما يتيمم به هو خصوص التراب على قول ومطلق وجه الأرض على قول آخر. المصنف في المقام يستدل بثلاثة وجوه، أو عفوا بالدقة، المصنف في المقام يأتي بثلاثة قرائن على أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض. واضح؟ لاحظ مورد الآن، مورد نستدل على أن ما يتيمم به هو مطلق وجه الأرض، مورد نستدل على الدعوة الثانية، وإنما نريد أن نفسر الصعيد بماذا؟ بمطلق وجه الأرض، حتى بعد شنو؟ قطع للنزاع من دابرهم، وأنه إحنا نريد نستدل بحيث يبقى للآخر دليل على الصعيد، بالتالي لعله يصير هناك مثلا وجه الجمع بأنه أدل على خصوص الصعيد وأدل على وجه الأرض، فيكون مثلا باب الصعيد باب الاستحباب من باب الأفضلية، لا، وإنما نريد أن نثبت، الفقهاء يريدون أن يثبتوا أن الصعيد إذا ورد وذكر فيراد به مطلق وجه الأرض. واضح إن شاء الله؟ لاحظ. قال وأما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض ففيه خلاف، فقيل بذلك يعني مطلق وجه الأرض، وقيل بعدم صحته إلا على التراب كما عن السيد المرتضى. والصحيح الأول لقوله تعالى، لاحظ، فتيمموا صعيدا طيبا، هو المرتضى وغيره شنو يستدلون بهذا ويقولون شنو؟ خصوص وجه التراب. الآن المصنف جاب نفس الآية وش يقول؟ مطلق وجه، فتيمموا صعيدا طيبا، فإنه وإن نسب إلى بعض اللغويين تفسير إلى آخره. القرائن التي يذكرها أولا أنه إذا راجعنا معاجم اللغة فأكثر اللغويين يذكرون صعيد بمعنى مطلق وجه الأرض، بالتالي إذا كان هناك مثلا قول أو شخص من اللغويين يقول بأن الصعيد هو خصوص التراب، ففي قبال الكم الكثير أو الكثرة الكاثرة من اللغويين قالوا بأن الصعيد هو شنو؟ مطلق وجه الأرض. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا، قوله تعالى فسر هذا به صعيد زلقة، زلقة بمعنى فالأرض بعد إزالة الأشجار والجبال بحيث تكون أشياء يعني تشبيهها بما يكون صالحا وقابل للانزلاق بأن تكون مستوية بأن تكون متصفة بسهولة الحركة والانزلاق. فهذا الزلقاء وصف للأرض بما هي تراب أو وصف للأرض بما هي أرض. يعني ما هو الشيء الذي سترفع منه بحسب كلام المفسرين؟ ما هي أو ما هو الشيء الذي سترفع منه الجبال والأشجار والأنهار وكل التعبيرات الحديثة كل التضاريس التي تؤدي إلى التعرج وعدم الانزلاق؟ ما هو الذي يرفع عنه ذلك؟ التراب أم الأرض؟ فإذا في القرآن استعمل الصعيد بمعنى الأرض فتصبح يعني ذلك فسرها من باب تحريف القرآن ذلك فسرها فتصبح أرضا زلقا. وهذا أحد الطلبة يقولون طلع لنا هذه الكلمات من القرآن وفسرناها أو أذكر بدائلها ما يقبل سيدنا الدعوة يقول صار هذا تحريف القرآن تحريف حرام. فحس أنا مو باب التحريف أنا ما باب تفسيرها. إذا فسرت الصعيد بمعنى الأرض فكأنما فتصبح صعيدا يعني فتصبح أرضا زلقا. إذن هذا بعد قليلة واضحة جدا على أن الصعيد في القرآن استعمل بمعنى الأرض. فإذا فتيمموا صعيدا طيبا أيضا فتيمموا شنو يعني الأرض واضح إن شاء الله. هذا القرين الثاني. والقرين الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد. فهذا من البعيد أنه يعني صار الحشر على شنو مراده يعني على تراب واحد. هو هذا على نسق أنه شنو الوارد بأنه يكون الحشر على أرض أخرى أو أرض جديدة لم يحصل عليها معصية ولم يحصل عليها عقاب واضح إن شاء الله. فما يعقل أو لا يتصور أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون الحشر على تراب واحد عراة حفاة وإنما على أرض واحدة. فلهذه القرائن الثلاث يتضح أن لفظ الصعيد تأكد على هذه النقطة يتضح أن لفظ الصعيد إذا استعمل فش من قبل الشارع يراد به ماذا؟ الأرض واضح إن شاء الله. قال فإنه وإن نسب إلى بعض اللغويين تفسير الصعيد بالتراب إلا أن المناسب تفسيره بمطلق وجه الأرض كما عليه شنو أكثر اللغويين. فبالتالي من تجي تجمع بنات نشوف العبارة الأولى شو يقول نسبة إلى بعض اللغويين وهنا شو يقول أكثر اللغويين. بالتالي اللغويين تفسيرهم شنو أرض تراب بعضهم قليل تراب الأكثر فسروا بما مطلق وجه الأرض. بعد القرينة الثانية لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقة ولقول النبي صلى الله عليه وآله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد أي أرض واحدة وتدل على كفاية مطلق الأرض. لاحظ حتى بعد راح يصير شنو الكلام المصنف هذا تتمة الكلام وتدل على كفاية مطلق الأرض هذا لا يكون هو الدليل. لو كان هو الدليل لجاء الآخرون بوجوه أخرى وأثبتوا كفاية الصعيد فيكون عنده شنو بالتالي كفاية الصعيد وكفاية مطلق وجه الأرض فيكون تحتاج إلى جمع الجمع بأن يكون مثلا الصعيد من باب الأفضلية أو ما شابه ذلك. وإنما المصنف أولا وهكذا الفقهاء أولا تصدوا إلى بيان الصعيد بمعنى وجه الأرض حينئذ يجي سؤال أنه هذا كافي مطلق وجه الأرض كافي أو ذكر من أحد المصادر بحيث يكون بغيره جائز بغير مطلق وجه الأرض مو بعد تراب وغيره لا على الخشب على أشياء مثلا على قماش على هواء غيره ممكن ما أدري إذا واحد بقضاء الله عن كون الترتب بينات الطولي أي شيء حين صار مناسب أن يأتي المصنف والفقهاء بدليل على أن الأمر ما حصل في وجه الأرض، وتدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر بالركية وليس معه دال. ركية واضح في مرادها البئر العميقة أو البئر قليلة الماء، البئر قليل الماء. ستجيكم عبارة بالكفاية إذا مرت على البعض. ضيق يعبرون بأن التقييد، التقييد من قبيل ضيق فم الركية، يعني أن الشيء من بدايته يصنع ضيقا وأنه يوجد واسعا ثم يضيق، عبارة مشهورة. قال: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. هذه الرواية واضح بعد أن السائل يسأل الإمام أنه هذا شخص يريد يصلي أو يريد يتطهر، أكو يم بئر لكنه دلو ما عنده، فبالتالي شنو آلية لإخراج الماء؟ يكون هو ينزل هو يدخل، وهذا راح يصير بعد بها شنو؟ مشقة، بها صعوبة، فقد ينزل بعد ما يطلع خش طالع هذا بها يعني تكلف. فالإمام شو يقول؟ يقول لا لا يدخل لا ينزل، رب الماء هو رب الأرض، أنت مثل ما الله سبحانه وتعالى أمرك بالوضوء بالماء، أمرك بالتيمم عند فقد الماء، وأنت ممن يصدق عليك فاقد للماء فتيمم. فهذا بعد واضح بأنه شنو المراد من التيمم حينئذ بمطلق وجه الأرض؟ أنه حالة طهورية مطلوبة بنحو الكفاية، بحيث حتى في ظرف إمكان تحصيل الماء مع شيء من الشدة والصعوبة ينتقل إلى وجه الأرض. فإذا وجه الأرض كاف في تحقيق الطهارة، بمعنى حتى مع إمكان تحصيله مع الشدة. واضح؟
أبو شيخنا بس هنا إذا كانت العلة في أنه ربوبية يعني حتى يصدق على الهواء وغيره يعني
فليس ما نمرنا لا وهي هذا أكو النقطة لحد الآن موجودة في الأذهان.
بس التعليل يعني التعليل يقول لأنه رب الماء ورب الأرض، طب حتى هو رب الهواء ورب شو اسمه؟
بس شو دخل الهواء بالنسبة؟
لا معلل يعني
هي الرواية المنظور على أنه إحنا أمرنا بالتيمم بالتراب، يعني بالتالي إحنا عندنا شنو؟ عندنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، مو عندنا أمر بالوضوء، وهم لا عندنا شنو؟ فتيمم صعيدا طيبة. بس اكو ولا زال لحد الان كثير من الناس ما عنده قناعه بمساله شنو التيمم والتراب، عد الا كلش يكون يصير ماكو ماي الى درجه بحيث لا يحصل ابدا ويتيمم وبعد قلبه لك لا عد. الامام يريد يحمل دينه، ترى اللي امرك بالماء امرك بالتراب، رب مو معنى يعني بهذا المعنى اذا تخش ليش تتكلف يعني الذي امرك بالماء باستعمال الماء امرك باستعمال التراب أو وجه الأرض. وجه الاستدلال راح يصير شنو؟ أيضا طبعا يعني بعبارة أخرى أيضا الإمام ناظر إلى فتيمم صعيدا طيبا، ففسر بماذا؟ بالأرض. واضح؟ فالذي أمرك بالماء في آية الوضوء أمرك بالأرض في آية التيمم، فيصير أيضا حينئذ الكافي شنو؟ مطلق وجه الأرض. وتدل على كفاية مطلق الأرض الرواية الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر بالركية وليس معه دل، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. في هذه الحالة عليه التيمم. وطريق الصدوق إلى الحلبي، هذه الرواية إذا لاحظ سندها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، عفوا هاي الرواية إسناده بشكل التالي: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن الحلبي أنه سأل عن عبد الله عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمر بركية وليس معه دل ولا آخره. المصنف ماذا عبر عنه عنها صحيحا؟ إذا جن لسندها ما عندنا، فقط الشيخ الصدوق يرسلها إرسال علما إلى عبيد الله بن علي الحلبي، فكون الراجع سند الصدوق إلى الحلبي. واضح؟ الحلبي هم عندنا اثنين الكلام، الحلبي أكو هذا عبيد الله بن الحلبي، وأكو عبيد الله بن علي الحلبي، وأكو راح من بال الثاني. على كل إنسان المراد بي عبيد الله بن علي الحلبي. يذكر الشيخ الصدوق طريقين للحلبي، أحدهما واضح أنه معتبر، الأول هذا اللي هو معتبر ذكر في المشيخ قال: وما كان فيه، وما كان في كتابي يعني في ملاحظة الفقيه، وما كان فيه عن عبيد الله بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن اثنين، يعني اثنين في طرف في طبقة واحدة في عرض واحد فيكفي واحد، مع أن كل منهما ثقة، أبوه ثقة ومحمد بن الحسن اللي هو ظاهر الصفار أيضا ثقة، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، يعني ينقل أبوه ومحمد بن الحسن ينقلان عن ماذا؟ عن من عفوا؟ ينقلان عن الحميري وعن سعد بن عبد الله، فاثنين ينقلان عن اثنين جميعا، دول كلهم بعدين ينقلون عن من؟ عن أحمد وعبد الله، أحمد وعبد الله اثنانهم ابني محمد ابن عيسى، يعني أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى، وكلا أسدى يعني مو كلش واضح، عبد الله ابن محمد ابن عيسى، فأحمد بن محمد بن عيسى بعد واضح الوثاقة من مشايخ قمي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، هذا طريق صحيح. هناك طريق آخر سبحان مو واضح، نعم.
عن محمد بن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان،
محمد بن عيسى من
بعد، عن محمد بن أبي عمير،
عن
حماد بن عثمان، أعيد حتى جزاك كتب يعني: وما كان فيه عن عبيد الله بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، ورويته عن أبي ولا أخر، بعد طريق آخر مو مهم، سكافي طريق واحد صحيح. واضح إن شاء الله. المصنف يقول هذه الرواية صحيحة بطريق الشيخ الصدوق، لأن طريق الصدوق إلى عبيد الله بن علي الحلبي صحيح، وإذا قطعنا النظر عن طريق الصدوق فالرواية منقولة في المحاسن عن البرقي بطريق آخر صحيح غير الطريق الأول، وهو إذا راجعها بالوسائل هكذا موجودة الرواية، بعد أن يكمل الرواية صاحب الوسائل يقول: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عنه عن الإمام بعد يعني مثله، يعني مثل الحديث، هذا الرواية اللي منقولة مثلها لكن طريقها منه الباقي اللي هي تقريبا يشترك بالسند فقط إلى عن أبيه، لأنه المحاسن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، أو عفوا محمد بن خالد عن أبيه خالد الباقي. واضح؟
عن ابن
أبي
عمير،
عن ابن
أبي عمير،
عن حماد. لاحظ قال: وطريق الصدوق إلى الحلبي صحيحا في المشيخة وطريق الصدوق إلى الحلبي له عبيد الله بن علي الحلبي صحيحا في المشيخة كما ذكرنا، وبغض النظر عنه يكفي طريق البرقي. إذا قطعنا نظر عن طريق الصدوق إلى الحلبي فيبقى عندنا منه طريق صحيح وطريق البرقي في المحاسن ذكر الرواية نفسها. واضح إن شاء الله. قال وإذا قيل هي معارضة سبعة، نرجع كملنا البحث السندي وصار عندنا عفوا الرواية صحيحة وصار عندنا مستند أنه تفسير الصعيد بالمطلق وجه الأرض، عندنا رواية أيضا قالت إنه مطلق وجه الأرض وغير رواية ناظرة إلى الآية بحيث فسرت قوله تعالى بالأرض أن الرب واحد من أمرك بالماء أمرك بالتراب فتيمم إلى آخره. قد يأتي في المقام معارضة بأنه أيضا هناك روايات مفادها التراب، أن الأمر بالتيمم بالتراب، وأيضا هذه الروايات هي ناظرة بعد إما ناظرة إلى الآية وتفسير الصعيد بالتراب، وهي صحيحة محمد بن حمران وجميل أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر، كأنما جماعة مسافرين شلون مرات يتفقون على أنه بعد واضح ثم صار الصلاة إمام فلان هو بعد أفضلهم أفقههم أكبرهم معروف أنه هذا إمامهم أينما حلوا صلى بهم جماعة، عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، ما عنده ما يكفي أن يغتسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم، يعني نركن هذا الإمام باعتباره صار مجند، فالبعض الآخر يتوضأ وهو يصلي بهم والإمام هذا على اعتبار أنه مجند فما يصلي بهم، لاحظ أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم، فقال لا لا مو هيك الطريقة مو هيك الكيفية، ولكن يتيمم الجنوب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. يجي كلام على أنه مثل ما قلت ذيك الرواية ناظرة للآية وفسرت بالآية، وهذه رواية أخرى تعارضها، هذه الرواية اللي هي أيضا ناظرة إلى الآية وفسرت الآية فسرت الصعيد بمن؟ بالتراب. الحادثة واضحة بعد وش الاستدلال هم واضح لأنه هذه ناظرة للآية وفسرتها بالتراب، فبعد ليش تأخذون تلك الرواية وتفسرون الصعيد بالتراب بل بالمطلق وجه الأرض وتتركون هذه الرواية التي فسرت الصعيد بخصوص التراب؟ واضح إن شاء الله. أول شيء أول المصنف يتعرض إلى البحث السندي حتى يثبت بأن هذه الرواية صحيحة ثم ينتقل إلى وجه الجمع. الرواية إذا راجعناها أيضا الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا إلى آخره، الرواية قرأناها، فبالتالي نحتاج إلى مراجعة سند الشيخ الصدوق إلى منه؟ إلى محمد بن حمران وجميل بن دراج. في مشيخة الصدوق مشيخة من الأحضر الفقيه هكذا ورد وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، يعني الروايات اللي ينقلها معا عنهما، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه بكلام ثقة، عن سعد بن عبد الله أيضا هذا بعد القمة الثقة، عن يعقوب بن يزيد أيضا من الثقات، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج. فهم بعد شنو راح يصير؟ الطريق صحيح، فطريق الشيخ الصدوق إلى هذين الجليلين محمد بن حمران وجميل بن دراج طريق صحيح، فالرواية صحيحة. ثم يقول المصنف إذا غضضنا النظر عن هذا الطريق، إذا ما اكتفينا بهذا الطريق، إذا صار كلام بوجه ما في بعض رجاله فإن الرواية نفسها منقولة بطريقين آخرين، هو الوسائل أيضا ينقلها، إذا مراجعها بالوسائل هكذا بعد أن كمل الرواية يقول ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. يعني طريق آخر الشيخ الصدوق الطوسي عفوا الشيخ الطوسي ينقل الرواية نفسها بطريقه بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب، وهذا أيضا شنو يكون راجع سنده، وسابقا ذكرنا في مورد في مرة ما ذكرنا طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب وكان طريقا صحيحا. عن يعقوب يعني ابن يزيد، يعقوب بن يزيد، وهذا أيضا مذكور في طريق الصدوق قبل قليل وقلنا شنو ثقة. عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل مثله.
يعقوب بن يزيد
يروي
عن محمد بن أبي عمير،
محمد بن أبي عمير، مرات يعبرون محمد بن أبي عمير ومرات يعبرون ابن أبي عمير. فهذا الطريق الثاني. الطريق الثالث هو أيضا صاحب الوسائل يقول قال ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير مثله. فإذا عندنا هاي الرواية الثانية المعارضة التي جاء بها بنحو المعارضة تامة بثلاثة طرق. لاحظ قال وطريق الصدوق في المشيخة صحيح، أيضا راجعنا طريق بعد إلى محمد بن حمران وجميل بن دراج طريق، وبغض النظر عنه يكفي أحد الطريقين الآخرين. اليوم من الطريقين الآخرين بعد ذكرنا طريق الشيخ وطريق الكليني، وبالتالي صار كل من الروايتين سيمصنف ربما لعله يجوز من باب التأكيد على أن الروايات التي تتعارض لابد أن تصل إلى مرتبة الحجية بلا إشكال. فحق ولا هو شو في كثير من المقامات يعبر صحيحة وما يشير للسند. هنا ليش شارنا للسند؟ يريد يقول بأنه لا الرواية الثانية حينما جاء بها بنحو المعارضة كل من الروايتين تبلغان مرتبة الاعتبار بقطع الرأس صحيحة أو موثقة، المهم رواية معتبرة فضلا على أنه أثبتنا أنه ما فيه صحيحتان. فلا يصاب حينئذ إلى المناقشة في سند إحداهما ليقال بترجيح أو بأن التعارض ساقط من رأسه لعدم حجية إحدى الروايتين، وإنما التعارض تعارض بين روايتين كل منهما حجة تتعرض إلى بيان سندين لهما. هسه إذا أجينا بعد صار تعارض بينهما، حلول التعارض كما ثبت في الأصول مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى الجمع العرف، إذا أمكن الجمع بين المدلولين بنحو الجمع العرفي بحيث ينسجم كل منهما مع الأخرى فبها ونعمل، فهذا بالتالي لا يعبر عنه تعارض وإنما تعارض بدوي مو مستقر. إذا ما أمكن جمع العرف يصار إلى الترجيح بمعنى أن صار التعارض مستقر. إذا تعارض مستقر فله أحد حلين، إما أن نعتمد المرجحات بأن تكون إحداهما راجحة على الأخرى فتأخذ وتسقط الثانية عن الاعتبار، والمرجحات أيضا فيها خلاف كما ثبت، إما موافقة القرآن أو مخالفة العامة على من يقبل على المشهور من مقبولة هاتين المرجحين، أو خلاف في الوثاقة والورع ومرجحات أخرى شهرة إلى آخره. الآن هذا على هذا المقدار، إذا لم نجد مرجح لأحد الروايتين يصار إلى التساقط، يتساقط يعني بالتساقط كل من الروايتين. إذا تساقط كل من الروايتين حينئذ إما أن نرجع إلى عمومات موجودة، عمومات عامة يعني أحكام بلحاظ الموضوع العام لا بلحاظ قيده، وإما أن يصار إلى أصول العملية. واضح الآن؟ هل يمكن الجمع بينهما بنحو الجمع العرفي أو لا؟ ليه؟
شلون تجمع؟
يعني هو متى يكون التعارض مستقر؟ إذا لم يمكن تكييف إحدى الروايتين مع الأخرى بأن تكون إحداهما أبيا عن الاجتماع مع الأخرى. أما في المقام رواية تقول مطلقة الأرض بمعنى رب الأرض رب الماء، رب الماء هو رب الأرض. الرواية الثانية تقول التراب بمعنى مو فقط تراب، جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. بالتالي بين الماء التراب والأرض حينما نقول التراب جعل طهورا والماء ربه والأرض ربه رب الأرض رب الماء، هذا بنحو الحصر في كل منهما بحيث لا تقبل فرد آخر أو يمكن قبول فرد آخر. الرواية الأولى حينما قالت رب الماء هو رب الأرض، ما نقدر نقول رب الأرض هو رب التراب، أو حتى لو نريد بعبارة تفسيرية عطف خاص العام رب الماء هو رب الأرض والتراب ما يصير. والثاني أيضا نقدر نقول جعل التراب والأرض طهورا كما جعل الماء طهورا، هاي العبارة تصير متنافية. يعني العرف نتحدث مع العرف ونقول له هذه الرواية مع هذه الرواية راح أدمجهن وأسوي فيها الرواية واحدة، شوف تقبلها لو يصير يعني صار عندك توقف وتنافي. رب الماء جعل الماء طهورا ورب الأرض والتراب جعلهما طهورا، أكو تنافي؟ ها سيدي؟
لا ما أكو تنافي الطريقة هاي الصوت، بس إحنا لو
لا هو هاي الطريقة هي والإمام ما قايلها، بس أنا اللي أقول له العرف إيش يسوي؟ أكو بيه حزازة؟
لا أكو نظرة ثانية للعرف قد تمنع من هيك يعني.
وهي؟
وهي إنه الرواية الأولى من يقول يعني كأنما الإمام سكت الجهة بعد أي فرض آخر نقول لا. بمقتضى انه
مدى فرض اخر بعيد وانما في ضمنه التراب ارض لا،
فاقول تفيد الحصر ليش ما تفيد الحصر يعني
حصر بالارض لا الاولى
بالارض
حصر بالارض
نعم
جيد حصر، لكن هو الارض في مصادر احنا من قلنا نعطف انا شنو قلت نعطف خاص على عام مو قلت راح تجيب فرد اخر، فالاخر ينافي الحصر. رب الارض هو رب الماء واضح حصر بالماء وحصر بالأرض
نعم.
لكنه الأرض لها مصادر لو لا
نعم لها مصادر،
فإذا جبت مصادقها من باب التوضيح
نعم.
في عبارة أخرى أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة. وهكذا حينما عبرت بالتراب أيضا من باب الحصر ما عندي فرد آخر مثلا، لكنه إذا عبر عن التراب بعنوان أعم منه أكو مشكلة؟ مثل ما أقول يعني لا تلبس إلا القميص، وبعدين أقول لك لا تلبس إلا الثياب، قميص ثياب واضح؟ هذا جمع. إذا ما تقبل تقول لا هذا ما أقبل الجمع، بالتالي راح يصير التعارض شنو؟ مستقر. إذا التعارض مستقر وين صار قلنا؟ إلى المرجحات، عندنا مرجحات نقول لا ما هو القرآن إحنا مختلفين في تفسير صعيد القرآن شنو؟ عند العام ما أكو شيء من هذا القبيل حتى نأخذ الرواية المخالفة لهم يقول لا هم أنا ما عندنا شيء ما أكو شيء عندهم شيء حالة، فيصار علما إلى التساقط. ماذا وماذا؟ مو سقوط رواية واحدة أو روايتين. إذا بدنا نقول يعني هذا احد انحاء الجمع بانه مطلق وجه الارض، ولكن افضل مصادق الارض هو التراب.
ليش
نجي
المسمى التساقط؟
لا ما نجي، هو قاعد يقول اذا هذا ما تم الباب الذي علمني يقول هاي ثاني الفقيه تجد الفقيه اليفتي اذا تم عنده احد انحاء الجمع بين حمل هذا على الاستحباب او حمل على انه مثلا هذا مو حصر وانما يمكن باب التوضيح،
لان هاي الروايه بعد كانت في سفر عادة السفر يعني جمع في الصحراء بس
يعني تحميها من باب القضية الخارجية. الصحراء ممكن بها حجر.
عادتي عن الصحراء.
أي ما الصحراء ما بها حجر؟
عادتي تكون رمل.
عادتي كل رمل.
سهل يجي الصحراء بعض البلدان. صحراء بلدان أخرى أكو بها حجر. إلا إذا كان هذا هو الصحراء في قضية خارجية هو شايف هذا المكان اللي راحوا بيه وبيشوف. عبارها ممكن ممكن. هذه كلها مثالة أي حالة اطمئنان الفقيه إلى معنى معين. فهذا من يقول عدم الحصر يدخل في ظنه انه بعد ما نجي نقول يعني ممكن ان يكون ذكر خاص وعام حينئذ يجي توضيح بين الاستحباب وغيره. هسه اذا صار الى التساقط لا تسقط فقط روايه اخرى وانما تسقط كل الروايات التفسيريه فنبقى من دون مبين ما هو المراد من الصعيد فيبقى صعيد مردد ارض تراب. ملتفت؟ تسقط كل الروايات التي تعرضت لتفسير الصعيد بالتراب او تفسير الصعيد بمن؟ بالارض. بعد ما تبقى عندنا مو نقول سقط بنا ونروح الروايه اخرى، لا لا بعد ما تبقى الروايه. وانما نبقى نحن والايه. واضح؟ يقول المصنف اذا سقطنا الروايات ورجعنا للايه وعندنا ترديد بان الصعيد تراب او ارض. ارض يعني باطلاق من دون تقييد. صعيد يعني أرض مع قيد كونها ترابا فأكو تقييد. فإذا أجى واحد يريد يتيمم إذا أراد التيمم بالأرض نمنعه ونقول له ماذا أنت لابد أن تتيمم بماذا بالأرض التي هي تراب. يقول راح يسألنا يقول هذا التقييد مين تقييد كون المتيمم به صعيد بمعنى أرض هي تراب لا مطلق الأرض. هذا التقييد منين؟ هذا التقييد عبارة عن تكليف زائد يحتاج إلى دليل وحيث لا دليل فهو شك في ثبوته فيصار إلى البراءة. واضح إن شاء الله. قلنا إنها لا تدل على الحصر ومع فرض المعارضة يتساقطان ونرجع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من التقييد. واضح إن شاء الله. البراءة من التقييد بماذا؟ بالتراب بكون الأرض خصوصا التراب. ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق أنها بعد وقت لا يسع الظاهر تتمت وتأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.